ินยอมหรือไม่หรือที่من المدرسة الداخلية للمعنى الأخير لكن لا بأس بإطلاق المقدمة على الأجزاء باعتبار التقدم الشرعي وإن لم يكن تقدم خارجي باعتبار توقف وجود على وجود إلا أن التقدم الشرعي موجود وهو أنه لا يمكن أن يوجد المرتب إلا والجزء موجود إلا بالعادة يمكن أن يفرز وجود للجزء ولا وجود للمرتب وهذا قسم من أقسام التقدم فيصح أن يقال إن الجزء مقدمة للجزء وأن من جهة اتصافه بالوجود الغيبي إلا أنه لا مستجد لذلك فإن الوجودات الخارج الراهج الطلب المتعلق بالمركب وإنه طلب متعلق بالأجزاء فوجود الكل تابع له بدون الأجزاء باعتبار أنه ليس في الخارج وجود منقاد عن وجود المركب فلا مقتضي لوجود آخر غيري يترشح من الوجود المفقود فالبحث عن وجود المقدمات غير جار في الأجزاء وفي المقدمة الداخلية بالمعنى الأخاس هو عدم المقتضي لاتصاف الجزء بالوجود الغيري بل الوجود النفسي المتعلق بالمركب بعينه يتعلق بكل جزئين تكلمنا ثالثان لأنه على تقدير تقديم المقتضي فهل هنا مانع عن الاتصاف بالوجود الغيري أو أنه ليس هنا مانع عن الاتصاف بالوجود الغيري ذكر صاحب الكفاية ابن الله مستعد أن المانع عن الاتصاف موجود وهو أن الشيء الظاهر غير قابل لأن يتصف بوجودين وجود نفسي من جهة ووجود غيري من جهة والوجودان متماثلان ويستهل اجتماع المثلين في موضوع واحد وهذا لا يبتني على دعوة كهالة اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد بل حتى على القول بالجواب لا يجوز ذلك فإن القائل بالجواب إنما يدعيه فيما إذا كان كل من الإيمانين ومن الجهتين جهة تأييدية فيكون الوجود الواحد متصفا بحكم بجهة كالعصر مثلا ومتصفا بالوجود من جهة أخرى كالصلاة مثلا فإن جهة الغاث يجب جهة للصلاة بالخارج فيمكن أن يحتجف بحكمين متماثلين أو حكمين متماثلين وأما فيما إذا كانت الجهة تعليمية وكان الوجود متعلقا بالذات لا يمكن أن يكون ذات واحدة يتصفا بالوجودين وكل وجود معلول لعلتين مقامنا من هذا القبيل فإن المقدمية ليست من العناوين التقليدية وإنما هي من العناوين التعليمية يعني أن المتصف بالوجود هو ذات المقدمة وما هو مقدمة بالحمد الشايع لا مفهوم المقدمة وإمام المقدمة المقدمة بالحمل الأبللي لا يتصف بوجود ولا بحكم آخر من الأحكام إنما المتصف بالوجود الغيبي على تقدير سلوك الملازمة بين الوجودين إنما هو ما هو بحمل شايع مقدمة يعني الوجود متصف بالوجود الغيبي مثلا المسجد والسيد المصافى متصف بالوجود الغيبي وهكذا في سائر المقدمات فإذا كانت المقدمية جهة تعليمية ناجهة تقليدية معناه أن ذات الجهد كالركوع مثلا متصف بالوجود النفسي، وهذه الذات بعينها وبعنوانها متصفة بالوجود الغيبي لأنها مقدمة. المقدمية إلة لترفه الوجود من الواجب النفسي إلى ما هو مقدرة له. إذن كانت الذات الواحدة متصفة بالوجود النفسي وبالوجود الغيري بعلتين، وهذا غير معقول، فإن المحال يستحيل أن يكون له علتين. اجتماع المثلين في مورد واحد محال، ولا يكون المحال معلولا لعلة أصلا. فعلى ذلك لا يجري هذا البحث، أي البحث في حديث الملازمة في الأجزاء الداخلية بالمعنى الأخير، لأن لازم القول بترسه الهدين إلى المقدمية إلى المقدمة الداخلية بالمعنى الأخير اجتماع المثلين، وهذا محال. ولكن الصحيح أنه لا معنى عن ذلك، وإن كان المقتضي غير موجود كما ذكرنا، والبحث عن وجود المقدمة لا يجري في المقدمة الداخلية لعدم المقتضي لا لوجود المانع، وإلا لو خرجنا أن المقتضي كان موجودا المانع مفقود، إذ لا مانع من اجتماع الوجود النفسي والوجود الغيبي في مورد واحد. ومع ذلك لا يلزم هنا اجتماع المثلين، بل هو النذير اجتماع وجودين نفسيين، وهذا لا محذور فيه، نتيجته يكون هو التأكد. أما الوجود يتأكد، أي من نفس الشيء الواحد جهة مقتضية لوجوده النفسي وجهة مقتضية لوجوده الغيبي. إذا كانت الجهتان مجتمعتين في موردي نتيجته أن يكون متصفا بوجود واحد مؤكد، فإن العلتين يعني علة كل من الوجودين متحققة، والنتيجة أن يكون وجود واحد، وهذا الوجود الواحد مؤكد لأنه مجمع بالوجود النفسي والغيبي، وهذا موجود في عدة من الواجبات، منها الصلوات المرتبة كصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، فإن صلاة الظهر واجبة من جهتين، من جهة أنها واجب نفسي فهي واجبة، حتى لو خرجنا أن المكلف غير مكلف بصلاة العصر، وإنما هو مكلف بصلاة الظهر فقط، كما إذا أخبره المعصوم بأنه لا يعيش أكثر من زمان الإتيان بصلاة الظهر فقط، لم يبق من أمره إلا هذا المقدار، أو بسبب آخر من الأسباب علم بذلك، حينئذ هو غير مكلف بصلاة العصر يبنى، لأنه تكفير من الأوصاف، بل وظيفته الإتيان بصلاة الظهر، فصلاة الظهر واجب نفسي من دون أن يرتبط وجودها بوجود العصر، وكذلك المغرب والعشاء واجب نفسي صلاة المغرب، ولو فرضنا أن المكلف لم يكن مأمورا بصلاة العشاء إما بل لموت أو لحيز بل نفاس، من استفاد التدريس جنوني نفرض أنه يظن بعد ذلك بعد دقائق، أو أنه يعتريها الحيض مثلا في النساء فلا يكون مكلفا بصلاة العشاء أو بصلاة العصر وغير ذلك من الموارد، فاجتمع الوجودان بل فهذه الصلاة متصفة بالوجود النفسي
لمصلحتها الذاتية من دون أن يكون لوجوده ارتباط بوجود آخر. وأيضا هذه الثلاث بما أنها مقدمة للواجبين، حيث أن صلاة العصر لا تصح قبل الإسلام بصلاة الظهر مع العلم والانضباط، فصلاة الظهر من المقدمات الوجودية، فالوجوء بالنسبة إلى الصلاة. فبما أن صحة صلاة العصر متوقفة على الإسلام بصلاة الظهر، فالإسلام بصلاة الظهر واجب مقدمي. لو قلنا بثبوت الملازمة بين الوجودين فلازم من الالتزام بتركه بدون من قبل وجود صلاة العصر متعلق بصلاة الظهر، ومع ذلك لم يجتمع الإفراد، بل غايته أن الوجود معجب. وهكذا بالنسبة إلى صلاة المغرب. وعلى فتوى جماعة من الفقهاء من أن غسل الجنابة واجب نفسي، الكلام فيه هو الكلام بعينه، غسل الجنابة بما أنه واجب نفسي على فتوى جماعة فهو متصف بالوجود النفسي، ومع ذلك فهو مقدمة لواجب آخر من صوم أو صلاة، فهو متصف بالوجود الغيبي أيضا، ونتيجة ذلك هو التأكيد وجود واحد. فإن فيه جهتين، إحدى الجهتين جهة الوجود النفسي، والجهة الأخرى جهة الوجود الغيبي، فهذا لا محدود فيه. إذا تصورنا أن المقدمة الداخلية بالمعنى الأقل لها مقتضٍ للاستكاف بالوجود الغيري، وقلنا بالملازمة نلتزم بالوجود الغيري ولكن منبثًا بالوجود النفسي، ونتيجة ذلك هو التأسف كما في هذه الموارد. لقد يدعى كما هو ظاهر كلام شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن الانبكاس في أمثال المقام غير ما في لون الانبكاس، وذلك لاختلاف الوجودين في الرسوة، أحد الوجودين في مرتبة متأخرة عن الوجود الآخر، فإن أحد الوجودين قلة للوجود الثاني وهو معلوم، ومع اختلاف الرسوة لا يمكن الانبساط أن يلبس أحد الوجودين في الوجود الآخر. وقد ذكر قدس الله نفسه هذا في الطهارات الثلاث، في اعتمال القربة في الطهارات الثلاث، فيما إذا نذر أن يأتي بالمجدين، وأن ذكر هذا المثال فيما أن الأمر بالناذر وجود وفاء بالناظر في مرتبة متأخرة عن وجود ذلك الشيء، إذ لا بد أن يفرض أن الشيء واجب في نفسه، واجب في نفسه، بعد ذلك يكون الوجود ناشئا من قبل الناظر، فهذا الوجود متعلق بما هو راجح أو واجب في مرتبة سابقة. ذكر قدس الله نفسه انه لا يمكن الانبساط، بل كلا الامرين بل يكونان فعليين بلا انبساطين، وذلك للاختلاف في الرسوه. ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعده عليه، وذلك لما بينا غير مره من ان الاختلاف في الرسوه لا يجر بما هو من احكام الجماع، يعني اجتماع المسلمين مستهيل بالزمان، لا يمكن ان يكون في زمان واحد، الشيء الواحد متصفا بالبياض وبالصلاه، وان كان مرتبه الصلاه غير مرتبه البياض، فذلك لا يمكن ان يتصف ببياضين، ولو فرضنا ان احدهما صادق في الرتبه على الاخر. مثلا لو فرضنا أن البياض أوجد بياضا آخر، يعني نشأ بياض من بياض. لا يمكن أن يتصل الجسم الواحد ببياضين، ما أن البياضين أهدهما في الرتبة أكثر من الآخر، أهدهما إلتهم والآخر معلومين. أي نفرض أن البياض كان من أجزاء إلة الثبات أو إلة تامة للثبات، أيضا لا يمكن أن يتصف الشيء الواحد بالبياض والثبات، فإن الاختلاف في الرتبة لا يدفع المحذور السماء الجدين أو المحذور السماء الجدين، فإن هذا المحذور مترتب على الاجتماع في الزمان الواحد. ولو فرضنا أن مرتبة أحد الجدين سابقة على مرتبة الجد الآخر، ففي محل الكلام وإن كان الوجود الغيري في مرتبة متأخرة عن الوجود النفسي ومعلوم للوجود النفسي لم يترسه منه إلا أنه بالأثر دين، طلب من المولى تعلق بهذا الشيء. وقد فرجنا أن في هذا الزمان بعينه للمولى طلب آخر متعلق بهذا الشيء بعينه، فالموجود الواحد مطلوب بطلبين لهذا غير ممكن، بل لا بد من الانبساط. والذي يسهل الفات ما ذكرنا من أنه لا مستجي لاتصاف الجزء بالوجود الغيري، فإنه لا الالتزام بالوجود بلا موجب وبلا مستجي. بعدما كان الوجود واحدا فلا شيء في حكم العقل يوجب اتصاف هذا بوجود آخر غير ما كان ثابتا له من الوجود النفسي. هذا في المقدمة الداخلية بالمعنى الأخر، وأما المقدمة الخارجية بالمعنى الأخر فلا إشكال في أنه داخل في محل الكلام بناء على القول بالملازمة يثبت وجود غيري له، وبناء على عدم الملازمة فليس هنا وجود غيري، وإنما العقل يحكم بلزوم الإسلام به مقدمة للانتظار، حيث إن الإطاعة متوقفة على ذلك. وأما المقدمة الداخلية على الخارجية بالمعنى الآن، يعني ما يكون التقيد فيه داخلا والقيد يكون خارجا. صريح سلام شيخنا الأستاذ قد نسأل الله نفسه في باب الطهارات الثلاث واعتبار قربة الطهارات الثلاث أن الأمر كما ينبثث على الأجزاء ينبثث على الشرائط أيضا، فكل شرط له حصة من الأمر النفسي. وقد سمعها قد نسأل الله نفسه لزوم اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث من هذه الجهة، أي باعتبار أن الأمر بالصلاة كما أنه متعلق بالأجزاء الركوع بالسجود والقراءة، ولا بد من قصد القربة في هذه الأجزاء لانبساط الأمر النفسي عليها، فذلك جعل منفع اعتبار قصد القربة في الطهارات الثلاث ويذهب باعتبار أن الأمر بالصلاة قد انبثث على الشرائط أيضا، فالوجود بما أنه متعلق للأمر النفسي متعلق للأمر النفسي، وكذلك الوجود على التيمم فيجب الإسلام به بقصد القربة. ثم نقض على نفسه أنه إذا تم ذلك فلماذا لا تلتزمون به في بقية الشرائط؟ للصلاة شرائط كثيرة، طهارة الملابس، طهارة البدن، استقبال القبلة وغير ذلك من الشرائط. ولكننا إذا أرجعنا المضانع إلى الشرائط أيضا باعتبار أن عدم المانع معتبر في الصلاة فلما زال يعتبر القربى في سائر الشرائط واعتبرت من هذه الامور زكاه. اجابت ابنه الله مصطفى انه لا مانع من التفريق، يمكن ان يكون الامر الواحد بالنسبه الى بعض ما تعلق به تعبديا وبالنسبه الى البعض الاخر تبتليا، لا يلزم ان يكون الواجب بالتمامية تعبديا. بل لا مانع عن الالتزام بذلك في الاجزاء الكامله، يمكن ان يكون واجبا باعتبار جزءه تعبديا وباعتبار الجزء الاخر توكليا، فاجر في اسلوبه يكفي هذا لا محذور فيه في اصل الاكل. فاذا لم يكن في هذا محذور فلا بد من ان نستمع الدليل بالنسبه الى الطهارات الثلاث، دل الدليل على انها قربيه، وبالنسبة إلى غيرها لم يكن الدليل على ذلك. لأن القربية فليس من جهة الأمر الغيبي، فإن الأمر الغيبي ترسلي لنا، وإنما هو من جهة الأمر النفسي المتعلق بها. خلق التناقض أيضا متعلقات للأمر النفسي، إذا لا فرق في هذه الجهة بين الأجزاء والشرائط. ولكن الصحيح أن الأمر ليس كذلك، إذ المفروض أن الغيب خارج عن المأمور به، وإنما المأمور به هو التقيد. وأما الغيب فهو غير متعلق للأمر النفسي، ولكن يتوقف حصول التقيد على الإتيان بالغيب، فالغيب يكون مقدمة للموجود، لا أنه متعلق بنفس الأمر النفسي، يعني من باب استعالة الانفصال، حيث إنه يستهل أن ينفك التقيد عن الغيب. الصلاة المقيدة باستقبال القبلة لا توجد في الخارج إلا مع الاستقبال بالضرورة، فالاستقبال ليس بنفسه متعلقا بالأمر الثلاثي، وإنما هو أمر خارجي بناء على وجود المقدمة نلتزم بوجوده الغيبي، وبناء على عدم ثبوت الملازمة ليس بواجب لا نفسا ولا غيريا، وإن كان لابد من الإتيان به ليتحقق التقيد بالواجب، كما بل ذهب إليه قدس الله نفسه من أن القيود متعلقات للأمر النفسي لا يمكن المساعدة عليه بذاتهم، ولو كان الأمر كما ذكره لم يكن فرق بين الأجزاء والشرائط إليه، فبماذا يفترق بذلك؟ الجزء هو الذي يلبسط عليه الأمر النفسي، والتقيد ايضا داخل في المامور به كما ذكرنا. اذا الشرط كما هو العاد الجد، اذا كان هو بنفسه متعلقا بالامر النفسي فمعناه ان الصلاه مؤخذه من التكبيره والقراءه والركوع الى الاستقبال وطهاره البدن وطهاره اللباس وعدم الجهد وهكذا، مع ان الامر ليس كذلك بالضروره. فالنزاع في بحث مقدمه الاسلاميه كما يعين المقدمه الخارجيه بالمعنى الاخرج، كذلك يعين المقدمه الخارجيه بالمعنى الاعم، فالشروط ايضا داخله في معنى الكلام.